بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ عزت.
نعم شيخنا أكرمكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه وللحاضرين ولنا ولجميع المسلمين، وبإسنادكم حفظكم الله وبارك فيكم وأحسن إليكم. نقرأ كتاب الاستذكار للإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: ومن ذلك حديث مالك في هذا الباب عن يحيى بن سعيد أن سليمان بن يسار أخبره أن عبد الله بن عياش أن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي قال: أمرني عمر بن الخطاب في فتية من قريش فجلدنا ولائد من ولائد الإمارة 50 50 في الزنا. ورواه ابن جريج وابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن سليمان مثله بمعناه. وروى معمر عن الزهري أن عمر بن الخطاب جلد ولا يرى من 50 إنكارا في الزنا. وهذا كله واضح في أن الأمة إذا زنت حدت، وإن لم تكن محصنة بزوج حر أم عبد. وذكر مالك في هذا الباب عن نافع أن عبدا كان يقوم على رقيق الخمس، وأنه استكره جارية من ذلك الرقيق فوقع بها فجلده عمر بن الخطاب ونفاه، ولم يجلد الوليدة لأنه استكرهها. وفي هذا الحديث جلد العبيد إذا زنوا ونفيهم، وذلك كله عن عمر خلاف ما روى عنه أهل العراق في الأمة إذا زنت ألقت فروتها وراء الدار، أي لا حد عليها. وروي عن أنس أنه كان يجلد إماءه إذا زنينا تزوجنا أو لم يتزوجنا. وروي ذلك عن علي وابن مسعود به قال إبراهيم النخعي والحسن البصري. وإليه ذهب مالك والأوزاعي والليث بن سعد وعثمان البتي وأبو حنيفة والشافعي وعبيد الله بن الحسن وأحمد وإسحاق. وروى معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر في الأمة إذا زنت قال: إن كانت ليست ذات زوج جلدها سيدها نصف ما على المحصنات من العذاب، وإن كانت ذات زوج يضع أمرها إلى السلطان. قال أبو عمر: أما ظاهر القرآن فهو شاهد بأن الأمة لا حد عليها حتى تحصن بزوج. قال الله عز وجل: فمن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما صحيح فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. فوصفهن عز وجل بالإيمان، ثم قال عز وجل: فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. والإحصان التزويج هاهنا، لأن ذكر الإيمان قد تقدم. ثم جاءت السنة في الأمة إذا زنت ولم تحصن جلدت دون خالتها، ونحو ذلك مما قد أوضحناه في مواضع من كتابنا، والحمد لله كثيرا. نعم شيخ،
جلدت دون
الحد. نعم نزلت على السطر اللي بعده.
كأنما انتقل بصرك سطرا.
نعم. ثم جاءت السنة في الأمة إذا زنت ولم تحصن جلدت دون الحد، وقيل بل الحد، وتكون زيادة بيان كنكاح المرأة على عمتها وعلى خالتها، ونحو ذلك مما قد أوضحناه في مواضع من كتابنا، والحمد لله كثيرا. قال أبو عمر: اختلف العلماء في إقامة السالة الحدود على عبيدهم. فقال مالك: يحد المولى عبده وأمته في الزنا وشرب الخمر والقذف إذا شهد عليه الشهود، ولا يحده إلا بالشهود، ولا يقطعه في السرقة، وإنما يقطعه الإمام، وهو قول الليثي. واختلف أصحاب مالك في ذلك على ما ذكرنا عنهم في كتاب اختلافهم. وقال أبو حنيفة: يقيم الحدود على العبيد والإماء السلطان دون المولى في الزنا وفي سائر الحدود، وهو قول الحسن بن حي. وقال الثوري في رواية الأشجعي عنه: يحده المولى في الزنا وفي سائر الحدود، وهو قول الأوزاعي. وقال الشافعي: يحده المولى في كل حد، وهو قول أحمد وإسحاق وأبي ثور. واحتج الشافعي بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها، وقوله صلى الله عليه وسلم: أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم. وروي عن جماعة من الصحابة أنهم أقاموا الحدود على ما ملكت أيمانهم، منهم ابن عمر وابن مسعود وأنس، ولا مخالف لهم من الصحابة. وروي عن أبي ليلى أنه قال: أدركت بقايا الأنصار يضربون الوليدة من ولائدهم إذا زنت في مجالسهم. وروى الثوري عن عبد الأعلى عن أبي جميلة عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم. وحجة أبي حنيفة ما روي عن الحسن وعبد الله بن محيريز ومسلم بن يسار وعمر بن عبد العزيز وغيرهم أنهم قالوا: الجمعة والزكاة والحدود والفيء والحكم إلى السلطان. وأما قوله صلى الله عليه وسلم في حديث هذا الباب: ثم بيعوها ولو بضفير، فهذا على وجه الاختيار والحظ على مساعدة الزانية لما في ذلك من الاطلاع وبما على المنكر وأنه كالرضا به. نعم صحيح شيخنا كده، والحظ على مساعدة الزانية
في اضطراب العبارة دي
في ذلك من الاطلاع،
فهذا على وجه الاختيار والحظ على مساعدة الزانية يعني فيه معنى الاغتراب، يعني إن هو إذا باعها جعلها تفارق بيئة الزنا، وما الذي كان سببا في وقوعها فيه؟
نعم
لما في ذلك من الاطلاع لما في ذلك من الاطلاع وبما على المنكر وأنه كالرضا به عبر فيها القلق. يعني لا تستقيم معي على وجهي إلا أن يكون مثلا لما في ذلك من الاطلاع ربما على المنكر وأنه كالرضا به.
نعم
لو أنه أبقاها يعني، والله أعلم.
نعم هو يعني المعنى الله أعلم. كما حضرتك ذكرت يعني
سيدها أبقاها
لو
مع اطلاعه على ذلك المنكر الذي وقع، فكأنه يرضى بأن يتكرر لتوفر أسبابه.
نعم يعني هو البيع يعني قد يكون منه علامة على عدم رضاه يعني بما وقع منه.
نعم، ونوع من أنواع مفارقة بيئة المعصية، مثل بالضبط المشابه لها في حالتها، وهي مسألة التغريب، التغريب للحر والبيع للعبيد.
نعم أحسن الله إليك. قال وقد قالت أم سلمة في حديثها يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. والخبث في هذا الحديث عند أهل العلم أولاد سفينة.
ما هو عدم الإيه؟ عدم
الإنكار. نعم شيخ.
الحديث هنا يشير إلى عدم الإنكار، يعني يكثر
نعم.
الخبث ولا منكر له.
نعم. قال والخبث في هذا الحديث عند أهل العلم أولاد الزنا، وإن كانت اللفظة محتملة لذلك ولغيره. وقد احتج بهذا الحديث من لم ير نفي العبيد لأنه ذكر فيه الجلد ولم يذكر نفيه. وقال أهل الظاهر بوجوب بيعها إذا زنت بعد جلدها الرابعة، منهم داود وغيره والله أعلم. قال رحمه الله باب ما جاء في المغتصبة. قال مالك الأمر عندنا في المرأة توجد حاملة ولا زوج لها فتقول قد استكرهت أو تقول تزوجت، إن ذلك لا يقبل منها وإنها يقام عليها الحد إلا أن يكون لها على ما ادعت من النكاح بينة، أو على أنها استكرهت أو جاءت تدمى إن كانت بكرا أو استغاثت حتى أتيت وهي على ذلك الحال، أو ما أشبه هذا من الأمر الذي تبلغ فيه فضيحة نفسها. قال فإن لم تأتي بشيء من هذا أقيم عليها الحد ولم يقبل منها ما ادعت من ذلك. قال أبو عمر قد مضى القول في هذا الباب في باب الرجم عند قول عمر بن الخطاب الرجم في كتاب الله حق على من زنت من الرجال والنساء إذا أحصن، إذا قامت البينة أو كان الحبل والاعتراف، فجعل وجود الحبل كالبينة أو الاعتراف، فلا وجه لإعادة ما قد مضى إلا أن نذكر طرفا هاهنا ونقول إنه قد روي عن عمر خلاف ما رواه مالك عنه، وإن كان إسناد حديث مالك أعلى ولكنه محتمل للتأويل. وروى عبد الرزاق عن الثوري عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال قد بلغ عمر أن امرأة متعبدة حملت، فقال عمر أتراها قامت من الليل تصلي فخشعت فسجدت فأتاها غاو من الغوات فتجشمها فحدثته بذلك سواء فخلى سبيلها. وعن ابن عيينة عن عاصم بن كليب الجرمي عن أبيه أن أبا موسى كتب إلى عمر
رضي الله عنه وأرضاه هنا آه حدث يعني ألهم هذا.
سبحان الله. ويعني ذكر العذر قبلها.
إيه نعم، هو قال
يعني
هذا في
يبرأ عنه
نفسه،
الحد. سبحان الله.
ثم جاءت المرأة فحدثت بما قال.
نعم.
كان هذا
وكان
يحدث
يعني
كثيرا.
سبحان الله. وكان الأصل يعني في المتعبدات والإنسان الصالح يعني البعد
النظام
عن مثل
بها
هذه
طبعا.
الأمور يعني. سبحان الله. نعم. أحسن الله إليك. قال فحدثته بذلك سواء فخلى سبيلها. وعن ابن عيينة عن عاصم بن كليب بن الجرمي عن أبيه أن أبا موسى كتب إلى عمر في امرأة أتاها رجل وهي نائمة فقالت إن رجلا أتاني وأنا نائمة فوالله ما علمت حتى قذف في مثل شهاب النار. فكتب عمر تهامية تنومت قد كان يكون مثل هذا، وأمر أن يدرأ عنها الحد. وروي عن عمر أيضا أنه أتي بامرأة حبلى بالموسم وهي تبكي فقالوا زنت، فقال عمر ما يبكيك، فإن المرأة ربما استكرهت على نفسها يلقنها ذلك. فأخبرت أن رجلا راكبها نائمة فقال لو قتلت هذه لخشيت أن يدخل ما بين هذين الأخشبين النار وخلى سبيلها.
هذا يفسر
وروي
لنا الموضع نفسه الذي مضى، وكان هناك العبارة فيه مضغوطة لم تظهر يعني، فهنا واضحة.
يعني
لو
هو
يخشى
قال
عاقبة
يعني
الظلم إذا ظلمها، إذا أخذها بالشبهة وأقام عليها الحد، فربما كانت صادقة فيكون ذلك سببا في عذاب الناس، أو في أن يبوء الناس بالإثم. نعم.
نعم جزاكم الله خيرا. وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال لشراحة حين أقرت بالزنا لعلك غصبت على نفسك، فقالت بل أتيت طائعة غير مكرهة. واختلف
فكيف
الفقهاء في
بظلم
الرجل
البنين؟
والمرأة. نعم نعم شيخ.
بقول فكيف بظلم البريء؟
نعم نعم أحسن الله إليك.
آمين.
واختلف الفقهاء في الرجل والمرأة يوجدان في بيت فيقران بالوطء ويدعيان الزوجية، فقال مالك إن لم يقيم البينة بما ادعي من الزوجية بعد إقرارهما بالوطء أو بعد أن شهدا عليهما به أقيم عليهما الحد. قال ابن القاسم إلا
وبعد
أن
أن
يكون
شهد، أظن شهد
أن
عليهما به.
شهد
نعم.
نعم أو بعد أن شهدا عليهما به أقيم عليهما الحد. قال ابن القاسم إلا أن يكون طارئين. وقال عثمان البتي إن كان يرى قبل ذلك أو كان يرى قبل ذلك يدخل إليها ويذكرها أو كان طارئين لا يعرفان لا يعرفان قبل ذلك فلا حد عليهما، وإن كان لم يأتي شيئا من ذلك فهما زانيان ما اجتمعا وعليهما الحد. وقال أبو حنيفة وأصحابه إذا وجد رجل وامرأة وأقر بالوطء وادعيا أنهما زوجان لم يحد ويخلى بينه وبينها، وهو قول الشافعي. قال أبو عمر لا خلاف عليه علمته بين علماء السلف والخلف أن المكرهة على الزنا لا حد عليها إذا صح إكراهها واغتصابها نفسها. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تجاوز الله عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. والأصل المجتمع عليه أن الدماء الممنوع منها بالكتاب والسنة لا ينبغي أن يراق شيئا منها ولا يستباح إلا بيقين.
أن يراق
واليقين
شيء.
أن يراق شيء منها.
نعم.
نعم نعم أن يراق شيء منها ولا يستباح إلا بيقين. واليقين الشهادة القاطعة أو الإقرار الذي يقيم عليه صاحبه، فإن لم يكن ذلك فلأن يخطئ الإمام في العفو خير له من أن يخطئ في العقوبة. فإذا صحت التهمة فلا حرج عليه في تعزير المتهم وتأديبه بالسجن وغيره، وبالله التوفيق. وقد مضى القول في صداق المغتصبة لا تنكح حتى تستبرئ نفسها بثلاث حيض، فإن ارتابت من حيضتها فلا تنكح حتى تستبرئ نفسها من تلك الريبة. قال أبو عمر قد تقدم في كتاب النكاح هذا المعنى وما فيه العلماء، ونعيده مختصرا هنا لإعادة مالك له في هذا الباب. قال مالك إذا زنى الرجل بالمرأة ثم أراد نكاحها فذلك جائز له بعد أن يستبرئها عن مائه الفاسد. قال وإن عقد النكاح قبل أن يستبرئها فهو كالناكح في العدة ولا يحل له أبدا إن كان وطؤه في ذلك. قال مالك وإذا تزوج امرأة حرة فدخل بها فجاءت بولد بعد دهر أنه لا ينكحها أبدا لأنه وطأها في عدة. وقال الشافعي يجوز نكاح الزانية وإن كانت حبلى من زنا ولا يطأه ولا يطاؤها حتى يستبرئها،
نعم.
وأحب إلي ألا يعقل عليها حتى تضع. وقال زفر إذا زنت المرأة فعليه وقال زفر إذا زنت المرأة فعليها العدة، وإن تزوجت قبل انقضاء العدة لم يجز النكاح، لم يجوز النكاح. وقال أبو حنيفة في رجل رأى امرأة تزني ثم تزوجها فله أن يطأها قبل أن يستبرئها، كما لو رأى امرأته تزني لم يحرم عليه وطؤها عنده. وقال محمد بن الحسن لا أحب له أن يطأها حتى يستبرئها، وإن تزوج امرأة وبها حمل من زنا جاز النكاح ولا يطأها حتى تضع، ولم يفرق بين الزاني وغيره. وقال عثمان البتي لا بأس بتزويج الزانية الزاني وغيره، وأحب إلي ألا يقربها وفيها ماء خبيث. وقال أبو يوسف النكاح الفاسد إذا كان الحمل من زنا، وهو قول الثوري وزاد الثوري وكان الحمل منه. وقد روي عن أبي يوسف كقول أبي حنيفة. وقال الأوزاعي لا يتزوج الزاني الزانية إلا بعد حيضة، وأحب إلي أن تحيض ثلاثة. قال أبو عمر أما حجة مالك فإنه قاس استبراء الرحم من الزنا بثلاث حيض في الحرة على حكم النكاح الفاسد المفسوخ، لأن حكم النكاح الفاسد عند الجميع كالنكاح الصحيح في العدة، فكذلك الزنا لأنه لا يستبرئ رحم غيره في حرة بأقل من ثلاث حيض قياسا على العدة. وحجة الشافعي وأبي حنيفة أن العدة في الأصول لا تجب إلا بأسباب تقدمتها بنكاح ثم طلاق أو موت، فلم يكن قبل الزنا بسبب تجب العدة بزواله، وكذلك لم يجب عندهم فيه عدة، والقياس عندهم في الحمل مثله في استبراء الرحم. وقد احتج الشافعي بالحديث عن عمر أنه حد غلاما وجارية فجرا ثم حرج على أن يجمع بينهما فأبى الغلام. قال فلم يكن عنده أن عليها عدة من زنى ولا مخالف من الصحابة فلم يكن عنده أن عليها عدة من زنى ولا مخالف له من الصحابة ثم حرج على أن يجمع بينهم.
هذه تظهر لي مثلها فيما سبق، لا تجب إلا بأسباب تقدمتها بنكاح ثم طلاق أو موت، فلم يكن قبل الزنا بسبب تجب العدة بزواله. ما معنى قبل هنا؟ ولا فلم يكن مثل الزنا بسبب تجب العدة بزواله؟ هذه يعني أيضا عبارة قلقة. ثم خرج على أن يجمع بينهم، مثلا أنه حد غلاما وجارية فجرا ثم أظن ثم عزم على أن يجمع بينهما.
نعم
أو هذا المعنى يعني.
نعم
أعطيني دقيقة.
تفضل. لأنه قال بعد ذلك فلم يكن عنده أن عليها عدة من زنى.
السلام عليكم، تفضل شيخ عزيز.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. نعم. قال وقد احتج الشافعي بالحديث عن عمر أنه حد غلاما وجارية فجرا ثم أراد يعني أو كده على أن يجمع بينهما.
ثم أراد أو عزم على أن يجمع بينهما.
نعم أحسن الله عليكم. فأبى الغلام قال فلم يكن عنده أن عليها عدة من زنا ولا مخالف له من الصحابة. قال ولا وجه لمن جعل ماء الزاني كماء المطلق فقاسه عليه وأباح للزاني نكاحا دون عدة، لأن العدة فيها حق للزوج وعبادة عليه، لقوله عز وجل وأحصوا العدة، ولقوله فما لكم عليهن من عدة. والعدة من الزنا لو وجبت لم يكن للزاني فيها حق، وهو من سائر الناس لأنه لا فراش له ولا ولد يلحق به، فلما لم يمنع الزاني من نكاحها لم يمنع غيره. باب الحد في القذف والنفي والتعريض. مالك عن أبي الزناد أنه قال جلد عمر بن عبد العزيز عبدا في فرية 80. قال أبو الزناد فسألت عبد الله بن عامر بن ربيعة عن ذلك فقال أدركت عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان والخلفاء هلم جرا فما رأيت أحدا جلد عبدا في فرية أكثر من 40. قال أبو عمر روى سفيان الثوري عن عبد الله بن ذكوان عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال كان أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان لا يجلدون العبد في القذف إلا 40 ثم رأيتهم يزيدون على ذلك. قال أبو عمر قوله ثم رأيتهم يعني أمراء المدينة ليس الخلفاء الثلاثة الذين ذكرهم. وقد روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كان يجلد العبد في الفرية 40 من كتاب ابن أبي شيبة وعبد الرزاق وغيرهما. واختلف أهل العلم في العبد يقذف الحرة كم يضرب، فقال أكثر العلماء حد العبد في القذف 40 جلدة سواء قذف حرا وعبدا. روي ذلك عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن عباس. وروى الثوري عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عليا قال يجلد العبد في الفرية 40. وبه قال سعيد بن المسيب والحسن البصري وعطاء بن أبي رباح ومجاهد والشعبي والنخعي وطاووس والحكم وحماد وقتادة والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله. وإليه ذهب مالك والليث وأبو حنيفة والشافعي وأصحابه أحمد بن حنبل وإسحاق. وحجتهم قياس للعبيد على الإماء لقول الله عز وجل في الإماء فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. وروي عن ابن مسعود أنه قال في عبد قذف حرا يجلد 80. وبه قال عمر بن عبد العزيز وأبو بكر بن محمد عمرو بن حزم وأبو بكر بن محمد نعم عمرو بن حزم شغله وقبيصة بن ذؤيب وقبيصة بن ذؤيب وابن شهاب الزهري والقاسم بن محمد. وإليه ذهب الأوزاعي وأبو ثور وداود. حدثني خلف بن قاسم قال حدثني محمد بن القاسم بن شعبان قال حدثني أحمد بن شعيب قال أخبرنا أحمد بن مسعدة قال أخبرنا سليم بن أخضر عن ابن عون وعوف أن عمر بن عبد العزيز كتب في المملوك يقذف الحرة قال يجلد 80. وذكر أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثني أبو سامة قال حدثني جرير بن حازم قال قرأت كتاب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن أرطات أما بعد فإنك كتبت إلي تسأل عن العبد يقذف الحر كم يجلد وذكرت أنه بلغك أني كنت أجلده إذا زنى بالمدينة 40 جلدة ثم جلدته في آخر عملي 80 جلدة فإن جلدي الأول كان رأيا رأيته وإن جلدي الآخر وافق كتاب الله تعالى فاجلده 80 جلدة. قال حدثني ابن مهدي عن سفيان عن عبد الله بن أبي بكر قال ضرب عمر بن عبد العزيز العبد في القذف 80. قال أبو داود وأهل الظاهر أن عمر بن عبد العزيز ومن قال بقوله إنما جلد العبد في القذف 80 فرارا عن قياس العبيد على الإماء وليس كذلك، بل المعنى الذي ذهبوا إليه نفس القياس، لأن الله عز وجل أمر في كل من قذف محصنة أن يجلد 80 جلدة إلا أن يأتي بأربعة شهداء. والمحصنات لا يدخل فيهن المحصنون إلا بالقياس. وقد أجمع علماء المسلمين أن المحصنين في ذلك كلهم حكمهم في ذلك حكم المحصنات قياسا، وأن من قذف حرا عفيفا مسلما كمن قذف حرة عفيفة مسلما. هذا ما لا خلاف فيه بين أحد من علماء هذه الأمة. فمن رأى الحد حقا يجب للمقذوف سواء كان قذفه حرا أو عبدا قال حد القاذف للحر المسلم البالغ 80 جلدة حرا كان أو عبدا، لأن الله تعالى لم يخص قاذفا حرا من قاذف عبد. إذا كان المقذوف حرا مسلما فليس هاهنا نفي قياس لمن أمعن النظر أو أنعم النظر وسلم من الغفلة. ومن قال الحد إنما يراعى فيه القاذف فإن كان عبدا حد حد العبيد كما يضرب في الزنا نصف حد الحر، إنما يراعى فيه القاذف، وهذا تصريح بالقياس، وهو قول الخلفاء الراشدين وجمهور علماء المسلمين. وبالله التوفيق.
يريحك شيخ محمد؟ نعم. أسمع
نعم إن شاء الله.
تفضل شيخ محمد.
حاضر شيخنا. بسم الله الرحمن الرحيم. رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين وصحابته أجمعين، بإسنادكم إلى المصنف رحمه الله تعالى. نكمل القراءة من قوله: مالك عن زريق بن حكيم الأيلي أن رجلا يقال له مصباح استعان ابنا له فكأنه استبطأه، فلما جاءه قال له: يا زان. قال زريق: فاستعداني عليه، فلما أردت أن أجلده قال ابنه: والله لئن جلدته لأبوئن على نفسي بالزنا. فلما قال ذلك أشكل علي أمره، فكتبت فيه إلى عمر بن عبد العزيز وهو الوالي يومئذ أذكر له ذلك، فكتب إلي عمر أن أجز عفوه. قال زريق: وكتبت إلى عمر بن عبد العزيز أيضا: أرأيت رجلا افتري عليه أو على أبويه وقد هلك أو أحدهما؟ قال: فكتب إلي عمر: إن عفا فأجز عفوه في نفسه، وإن افتري على أبويه وقد هلك أو أحدهما فخذ له بكتاب الله إلا أن يريد سترا. قال مالك: وذلك أن يكون الرجل المفترى عليه يخاف إن كشف ذلك منه أن تقوم عليه بينة، فإذا كان على ما وصفت فعفى جاز عفوه. قال أبو عمر: اختلف الفقهاء في حد القذف، هل هو لله عز وجل كالزنا لا يجوز عفو، أو هو حق من حقوق الآدميين كالقتل يجوز فيه العفو؟ واختلف قول مالك في ذلك أيضا، فمرة قال: العفو عن حد القذف جائز بلغ الإمام أو لم يبلغ، وهو قول الشافعي وأبي يوسف، ومرة قال: لا يجوز فيه العفو إذا بلغ الإمام، ومرة قال: لا يجوز فيه العفو إلا أن يريد صاحبه سترا على نفسه. وهذا نحو القول الأول الذي أجاز فيه العفو عن القاذف. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف في رواية محمد عنه: لا يصح العفو عن حد القذف بلغ الإمام أو لم يبلغ، وهو قول الثوري والأوزاعي. وروى بشر بن الوليد عن أبي يوسف أن عفوه يصح كقول الشافعي. وقال أبو جعفر الطحاوي: لما كان حد القذف يسقط بتصديق القذف للقاذف دل أنه حق للآدمي لا حق لله. قال أبو عمر: العفو في حقوق الآدميين إذا عفوا جائز بإجماع. مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال في رجل قذف قوما جماعة أنه ليس عليه إلا حد واحد. قال مالك: وإن تفرقوا فليس عليه إلا حد واحد. قال أبو عمر: روى معمر عن هشام بن عروة عن أبيه قال: إذا جاءوا جميعا فحد واحد، وإن جاءوا متفرقين أخذ لكل إنسان بحده. ذكر أبو بكر قال: حدثني أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه في الذي يقذف القوم جميعا قال: إن كان في كلام واحد فحد واحد، وإن فرق فلكل واحد منهم حد، والسارق مثل ذلك. قال عبد الرزاق عن ابن جريج عن هشام عن أبيه مثله إلى آخره. قال أبو عمر: في هذه المسألة للعلماء أقوال، أحدها أنه ليس على قاذف الجماعة إلا حد واحد تفرقوا أو اجتمعوا، وهو قول مالك وطاووس وعطاء والزهري وقتادة وإبراهيم النخعي في رواية حماد، وهو قول الثوري وأحمد وإسحاق. وذكر عبد الرزاق عن الثوري عن سليمان الشيباني وجابر وفراس كلهم عن الشعبي في الرجل يقذف القوم جميعا قال: إذا فرق ضرب لكل إنسان منهم، وإن جمعهم فحد واحد. قال الثوري وقال حماد: حد واحد جمع أو فرق. وعن معمر عن الزهري قال: إن قذفهم جميعا فحد واحد مجتمعين كانوا أو مفترقين، والآخر إن قذفهم شتى فلكل واحد منهم حد، وإن قذفهم جميعا فحد واحد. والثالث أن لكل واحد منهم حدا، سواء كان القذف واحد أو قذف كل واحد منهم منفردا.
كانت واحدا.
نعم سيدنا، أحسن الله عليكم. سواء كان القذف واحدا أو قذف كل واحد منهم منفردا. واتفق مالك وأبو حنيفة وأصحابهما والثوري والليث بن سعد أنه إذا قذفهم بقول واحد أو أفرد كل واحد منهم فليس عليه إلا حد واحد ما لم يحد ثم يقذف بعد الحد. وقال ابن أبي ليلى: إذا قال لهم يا زناه فعليه حد واحد، وإن قال لكل واحد منهم يا زاني فلكل واحد منهم حد، وهو قول الشعبي في رواية وقول أحمد أيضا. وقال عثمان البتي: إذا قذف جماعة فعليه لكل واحد منهم حد، فإن قال لرجل زنيت بفلانة فعليه حد واحد، لأن أبا بكر وأصحابه ضربهم عمر حدا واحدا ولم يحدهم للمرأة. قال أبو عمر: تناقض البتي في هذه المسألة وليس محتج به من فعل عمر حجة، لأن المرأة لم تطلب حدها عند عمر، وإنما الحد لمن طلبه وقام فيه. وهذا أيضا من فعل عمر يدل على أن حد القذف من حقوق الآدميين لا يقوم به السلطان إلا أن يطلب المقذوف ذلك عنده. وقال الحسن بن حي: إذا قال من دخل هذه الدار فهو زان، ضرب لكل من دخلها الحد إذا طلب ذلك. وقال الشافعي فيما ذكر عنه المزني: إذا قذف جماعة بكلمة واحدة فلكل واحد منهم حد، وإن قال يا ابن الزانيين فعليه حدان. وقال في أحكام القرآن: إذا قذف امرأته برجل لاعن ولم يحد الرجل، ولم يحد الرجل.
حتى نعم
نعم سيدنا، أحسن الله إليكم. وقال في أحكام القرآن: إذا قذف امرأته برجل لاعن ولم يحد الرجل. وفي البويطي عنه مثل قول مالك. قال أبو عمر: الحجة لمالك، ومن قال بقوله حديث أنس وغيره أن هلال بن أمية قذف امرأته بشريك بن سحماء فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلاعن بينهما ولم يحد لشريك، ولا يختلفون أن من قذف امرأته برجل فلاعن لم يحد الرجل. ومن حجة من قال على قاذف الجماعة لكل واحد منهم حد إجماعهم على أنه لو عفا أحد المقذوفين كان لمن جمعه القذف معه أن يقوم إن شاء بحده، ولو كانوا 10 أو أكثر فعفت 9 كان للباقي القيام في حده وحد القاذف له، ولو كان حدا واحدا لسقط يعفو من عفا لسقط
بعفو
بعفو نعم سيدنا أحسن الله عليكم لسقط بعفو من عفا كما يسقط الدماء. ولهم في هذا من القول والاعتلال ما يطول ذكره، وليس كتابنا هذا بموضع له. قال مالك عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن بن حارثة بن النعمان الأنصاري، ثم من بني النجار عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن أن رجلين استبا في زمان عمر بن الخطاب، فقال أحدهما للآخر: والله ما أبي بزان ولا أمي بزانية. فاستشار في ذلك عمر بن الخطاب، فقال قائل مدح أباه وأمه، وقال آخرون: قد كان لأبيه وأمه مدح غير هذا، نرى أن تجلده الحد. فجلده عمر الحد 80. قال مالك: لا حد عندنا إلا في نفي أو قذف أو تعريض، يرى أن قائله إنما أراد بذلك نفيا أو قذفا، فعلى من قال ذلك الحد تاما. قال أبو عمر: اختلف العلماء في التعريض بالقذف هل يوجب الحد أم لا. يروى عن عمر من وجوه أنه حد في التعريض. وروى معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أن عمر كان يحد في التعريض بالفاحشة. وابن جريج قال: أخبرني ابن أبي مليكة عن صفوان وأيوب عن عمر بن الخطاب أنه حد في التعريض. وقال ابن جريج: الذي حده عمر في التعريض عكرمة بن عامر بن هشام بن عبد مناف بن عبد الدار عندما هجا وهب بن زمعة بن الأسود بن عبد المطلب بن أسد، تعرض له في هجائه، سمعت ابن أبي مليكة يحدث بذلك. وكان عثمان يرى الحد في التعريض. ذكر أبو بكر قال: حدثني معاذ عن عوف عن أبي رجاء أن عمر وعثمان كان يعاقبان في الهجاء. قال: وحدثني عبد الأعلى عن خالد بن أيوب عن معاوية بن قرة أن عثمان جلد الحد في التعريض. وكان عمر بن عبد العزيز يحد في التعريض. وذكر الأوزاعي عن الزهري أنه كان يحد في التعريض، وهو قول الأوزاعي. وعن سعيد المسيب روايتان، إحداهما أنه أفتى بضرب الحد في التعريض، والثانية أنه قال: لا حد إلا على من نصب الحد نصبا. وقال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما والثوري وابن أبي ليلى والحسن بن حي: لا حد في التعريض في القذف، ولا يجب الحد إلا في التصريح بالقذف البين. إلا أن أبا حنيفة والشافعي يقولان: يعذر المعرض للقذف ويؤدب لأنه أذى ويزجر عن ذلك. وقال أصحاب الشافعي وأبو حنيفة إن الخلاف في ذلك بين الصحابة، لأن عمر حد في حديث مالك وغيره، ولم يشاور في قول الرجل ما أبي بزان ولا أمي بزانية إلا من إذا خالف قبل خلافه من الصحابة لا من غيرهم. إلا من إذا خالف قبل خلاف
قبل خلافه
معذرة سيدنا مرة أخرى إلا من إذا خالف
إلا من إذا خالف قبل خلافه
نعم إلا من إذا خالف قبل خلافه من الصحابة لا من غيرهم. نعم سيدنا، أحسن الله إليكم. قال أبو عمر: قد روي أن عمر خالف في ذلك غيره من الصحابة الذين شاورهم في ذلك، ذكر أبو بكر قال حدثني عبد الله بن إدريس عن يحيى بن سعيد عن أبي الرجال عن أمه عمرة قالت استب رجلان فقال أحدهما ما أبي بزان ولا أمي بزانية، فشاور عمر القوم فقالوا مدح أباه وأمه، فقال عمر لقد كان لهما من المدح غير هذا فضربه. وممن قال إن لا حد في التعريض عبد الله بن مسعود والقاسم بن محمد والشعبي وطاووس والحسن وحماد بن أبي سليمان، وروى ابن عيبة والثوري
عيينة
عن
والله
يحيى،
أعلم.
نعم، وروى ابن عيينة والثوري عن يحيى بن سعيد عن قاسم بن محمد قال ما كنا نرى الحد إلا في القذف البين أو في النفي البين. وذكر أبو بكر قال حدثني عبدة عن محمد بن إسحاق عن القاسم مثله، قال وحدثني ابن المبارك وعبد الرزاق عن معمر عن عبد الكريم عن سعيد بن المسيب قال لا حد إلا على من نصب بل حد نصب. قال حدثني غندر عن عوف عن الحسن أنه قال لا يجلد إلا من صرح بالقذف. قال
لا
وأخبرنا،
يجلد
نعم سيدنا، قال لا يجلد إلا من صرح بالقذف. قال وأخبرنا هشيم عن منصور عن الحسن قال ليس عليه حد حتى يقول يا زاني أو يا ابن الزانية. قال مالك الأمر عندنا أنه إذا نفى رجل رجلا أنه إذا نفى رجل رجلا من أبيه فإن عليه الحد، وإن كانت أم الذي نفي مملوكة فإن عليه الحد. قال أبو عمر لا خلاف بين السلف والخلف من العلماء في من نفى رجلا عن أبيه وكانت أمه حرة مسلمة عفيفة أن عليه الحد 80 جلدة إن كان حرا، واختلفوا إذا كانت أمة أو ذمية. ذكر أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثني شريك عن جابر عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه قال قال عبد الله لا حد إلا على رجلين، رجل قذف محصنة أو نفى رجلا عن أبيه وإن كانت أمه أمة. قال حدثني عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال إذا نفى الرجل عن أبيه فإن عليه الحد وإن كانت أمه
أو
مملوكة.
انتفى.
قال نعم سيدنا، قال إذا انتفى الرجل عن أبيه فإن عليه الحد وإن كانت أمه مملوكة. قال وحدثني ابن مهدي عن سفيان عن سعيد الزبيدي عن حماد عن إبراهيم في الرجل يقول للرجل لست لأبيك وأمه أمة أو يهودية أو نصرانية، قال لا يجلد. قال وحدثني وكيع عن سفيان عن شيخ من الأزد أن ابن هبيرة سأل عن الرجل ينفي الرجل عن أبيه وأمه أمه الحسن والشعبي، فقال أنه سأل أن ابن هبيرة سأل عن الرجل ينفي الرجل عن أبيه
عن
وأمه
شيخ من
أمه أمه
الأزدي.
نعم سيدنا أحسن الله إليكم. وقال وحدثني وكيع عن سفيان عن شيخ من الأزد أن ابن هبيرة سأل عن الرجل ينفي الرجل عن أبيه وأمه أمه الحسن والشعبي، فقال يضرب الحد. قال أبو عمر الذي يدل عليه مذهب الشافعي وأبي حنيفة ألا حد على من نفى رجلا عن أبيه إذا كانت أمه أمة أو ذمية، لأنه قاذف لأمه ولو صرح بقذفها لم يكن
لم
عليه
يكن
حد. نعم سيدنا، ولو صرح بقذفها لم يكن عليه حد. وذكر المزني عن الشافعي قال وإن قال يا ابن الزانيين وكان أبواه حرين مسلمين فعليه حدان. قال ولا حد إلا على من قذف حرا بالغا مسلما أو حرة بالغة مسلمة. ولم يختلفوا أن قذف مملوكة مسلمة أو كافرة أنه لا حد عليه للقذف، ولم يختلفوا إن قذف مملوكة مسلمة أو كافرة أنه لا حد عليه للقذف، وإن كان منهم من يرى التعزير للأذى ومنهم من يرى في ذلك الأدب. باب ما لا حد فيه. قال مالك إن أحسن ما سمع في الأمة يقع بها الرجل وله فيها الشرك أنه لا يقام عليه الحد، وأنه يلحق به الولد وتقوم عليه الجارية حين حملت، فيعطى شركاؤه حصصهم من الثمن وتكون الجارية له، وعلى هذا الأمر عندنا. قال أبو عمر هذا واضح لأنه قد سمع الخلاف في هذه المسألة واختار منه ما ذهب إليه وذكره في موطئه.
فكلمة سمع هي على بابها والله أعلم. قال مالك إن أحسن ما سمع، نعم،
إن أحسن ما سمع في الأمة
في الأمة،
في
يعني
الأمة، نعم، إن
اللي هو
أحسن
إيه،
ما سمع
سمع وليست سمع يعني، نعم. قال أبو عمر
نعم سيدنا أحسن الله إليكم. قال أبو عمر: هذا واضح، لأنه قد سمع الخلاف في هذه المسألة واختار منه ما ذهب إليه وذكره في موطئه، وله من السلف في ذلك عبد الله بن عمر وشريح وإبراهيم وغيرهم، ولم يفرق ابن عمر بين علم الواطئ بتحريمها عليه وبين جهله، ولم يرى عليه حدا وجعله خائنا، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه، والقياس
خائنا
أحد
ولا
وجعله
خاطئة؟
خاطئة
خاسئة
قاسئة.
أظن، الله أعلم.
نعم سيدنا أحسن
نعم
الله عليكم. ولم
نعم
يفرق ابن عمر بين علم الواطئ بتحريمها عليه وبين جهله، ولم يرى عليه حدا وجعله خاسئا، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه، والقياس أحد قولي الشافعي، لأنه قال في رجل له أمة وهي أخته في الرضاعة وطأها عالما بالتحريم، فيها قولان: أحدهما عليه الحد، والثاني لا حد عليه لشبهة الملك التي لا شبهة له فيها. وأما حديث ابن عمر فذكره أبو بكر قال: حدثني وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن عمير بن نمير قال: سئل ابن عمر عن جارية كانت بين رجلين فوقع عليها أحدهما، فقال: ليس عليه حد،
لا يقول كائنا بقى.
فقال ليس عليه حد هو خائن تقوم عليه قيمتها ويأخذها. قال: وحدثنا يحيى بن سعيد عن سعيد عن مغيرة عن إبراهيم في جارية كانت بين رجلين فوقع عليها أحدهما فحملت، قال: تقوم عليه. قال: وحدثني حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي عن حسن بن صالح عن ليث عن طاووس في الجارية تكون بين الرجلين فيطأها أحدهما، قال عليه العقر بالحصة. قال أبو عمر: من درأ عنه الحد ألحق به الولد وألزمه نصيب شريكه أو شركائه من صداق مثلها ولم يقومها عليه، ومن
هو
قومها
العقر
عليه.
هو معنى الصداق هنا. نعم.
نعم سيدنا أحسن الله عليكم. قال أبو عمر: من درأ عنه الحد ألحق به الولد وألزمه نصيب شريكه أو شركائه من صداق مثلها ولم يقومها عليه، ومن قومها عليه لم يلزمه شيئا من الصداق. وكان الحسن يقول: يعزر ويقوم عليه. ذكره أبو بكر عن يزيد عن هشام عن الحسن قال: وحدثني كثير بن هشام عن جعفر بن برقان قال: بلغنا أن عمر بن عبد العزيز أتي بجارية كانت بين رجلين فوطئها أحدهما فحملت، فاستشار في ذلك سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وعروة بن الزبير، فقالوا: نرى أن يجلد دون الحد ويقومونها قيمة ويدفع إلى شريكه نصف القيمة. وقد روي عن سعيد بن المسيب في هذه المسألة قول آخر أنه يجلد الحد إلا سوطا واحدا. رواه معمر عن يحيى بن كثير قال: سئل سعيد بن المسيب ورجلان معه من فقهاء المدينة عن رجل وطئ جارية له فيها شرك، فقالوا عليه الحد إلا سوطا واحدا. وذكر أبو بكر قال: حدثني حفص بن غياث عن داود بن أبي هند عن سعيد بن المسيب في جارية
حفص بن غياث.
نعم سيدنا أحسن الله عليكم. قال: حدثني حفص بن غياث عن داود بن أبي هند عن سعيد بن المسيب في جارية كانت بين رجلين فوقع عليها أحدهما، قال: يضرب 99 سوطا. وقد جاء عن سعيد بن المسيب في ذلك أيضا رواية ثالثة ذكرها عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني داود بن أبي العاصم عن سعيد بن المسيب في رجلين بينهما جارية وطآها معا، قال: يجلد كل واحد منهما شطر العذاب، وإنما درأ عنهما الرجم نصيب كل واحد منهما، وإن ولدت
دعي
دعي الولد.
للولد.
نعم سيدنا أكرمكم الله. وإن ولدت دعي للولد القافة. وعن معمر عن الزهري في رجل واطئ جارية وله شرك قال: يجلد 100 أحصن أو لم يحصن أحصن أو لم يحصن وتقوم عليه هي وولدها، ثم يغرم لصاحبه الثمن. قال معمر: وأما ابن شبرمة وغيره من فقهاء الكوفة فيقولون: تقوم عليه هي وولدها ثم يغرم لصاحبه الثمن. قال معمر: ولا يقوم عليه ولدها. قال أبو عمر: من قومها عليه يوم الوطء لم يقوم ولدها، ومن قومها بعد الوضع قوم ولدها معها، ويغرم لشريكه نصف قيمتها ونصف قيمة ولدها إن كانت بينهما نصفين. وذكر أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثني داود بن الجراح عن الأوزاعي عن مكحول في جارية بين ثلاثة وقع عليها أحدهم، قال: عليه أدنى الحدين 100، وعليه ثلث ثمنها وثلث عقرها وثلث قيمة الولد إن كان، وذكر عبد الرزاق عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم في الجارية تكون بين الرجلين فتلد من أحدهما، قال يدرى عنه الحد بجهالته ويضمن لصاحبه نصيبه ونصف ثمن ولده. قال وإن كانت بين أخوين فوقع عليها أحدهما فولدت، قال يدرى عنه الحد ويضمن لأخيه قيمة نصيبه من الجارية، وليس عليه قيمة في ولدها لأنه يعتق حين ملكه لأنه يعتق حين ملكه
يعتق
لأنه
حين
يعتق
وليس عليه قيمة في ولدها لأنه يعتق حين ملكه أو حين ملكه.
نعم سيدنا، هذا يعني عائد إلى الولد يعني، وليس عليه قيمة.
نعم
نعم لن نعم سيدنا أكرمكم الله، وليس عليه قيمة في ولدها لأنه يعتق حين ملكه أو حين ملكه. قال أبو عمر هذا على ما ذكرنا في كتاب العتق من مذهب الكوفيين في أنه يعتق على إنسان كل ما ملك من ذي رحم محرم منه.
محرم
قال عبد
ما
نعم
رحم محرم منه،
نعم
يعني
سيدنا
كل أقاربه كل أرحامه، متى وقع في ملكه أحد من أرحامه يعتق بالشرع.
نعم سيدنا أحسن الله عليكم. قال عبد الرزاق وقال لنا السفيان الثوري: أما نحن فنقول في هذه لا جلد ولا رجم ولكن تعزير. ومذهب الأوزاعي فيها كمذهب الزهري ومكحول، يضرب أدنى الحدين أحصن أو لم يحصن. وقال أو لم يحصن وقال أبو ثور عليه الحد كاملا لأنه وطئ فرجا محرما عليه إذا كان بالتحريم عالما. قال أبو عمر: ليس كل من وطئ فرجا محرما عليه وطؤه يلزمه الحد لإجماعهم، ليس كل من وطئ فرجا محرما عليه وطئه يلزمه الحد لإجماعهم ألا حد على من وطئ صائمة أو معتكفة أو محرمة أو حائضا وهي له زوجة أو أمة. والذي عليه جمهور الفقهاء أن شبهة الملك شبهة يسقط من أجلها الحد، وأحسن ما فيه عندي أنه يلزم الواطئ نصف صداق مثلها إن كان له نصفها ونصف قيمتها ويدرى عنه الحد، وبالله التوفيق. وأما الرجل الغازي يطأ جارية من المغنم وله في المغنم نصيب، فاختلف الفقهاء في هذا على غير اختلافهم في الجارية تكون بين الرجلين فيطأها أحدهما أو كلاهما، فاختلف في ذلك قول مالك وأصحابه وسائر أهل العلم، منهم من رأى الحد عليه ومنهم من لم يرى عليه حدا لأن له فيها نصيبا. الذي رأى عليه الحد قال: ليس عليه نصيب معلوم ولا حصة متعينة ولا ينفذ له في نصيبه عتق، فكأنه لا نصيب له فيها حتى يبرزه له السلطان. ذكر عبد الرزاق عن ابن جريج عن نافع عن ابن جريج عن ابن جريج عن نافع أن غلاما لعمر بن الخطاب وقع على وليدة من الخمس فاستكرهها فأصابها وهو أمير على ذلك الرقيق، فجلده عمر الحد ونفاه وترك الجارية ولم يجلدها من أجل أنه استكرهها. قال أبو عمر: ذكر هذا الخبر عبد الرزاق في باب الرجل يصيب جارية من المغنم، وهذا قد يمكن أن يكون الغلام عبدا لا حق له في الفيء، وإنما فائدة هذا الخبر جلد العبد ونفيه وأن المستكرهة لا شيء عليها، وقد مضى ذلك كله في موضعه من كتابنا هذا والحمد لله كثيرا. قال عبد الرزاق: وأخبرنا ابن جريج قال أخبرنا إسماعيل بن خالد أن رجلا عج أن رجلا عج عجل أن رجلا عجل فأصاب وليدة من الخمس، فقال: ظننت أنها تحل لي. فقال علي رضي الله عنه: إن له فيها حقا فلم يجلده من أجل الذي له فيها. وذكر أبو بكر قال: حدثني وكيع عن موسى بن عبيدة عن بكر بن داود أن عليا أقام على رجل وقع على جارية من الخم من الخ وقع على جارية من الخمس الحد أن عليا أقام على رجل وقع على جارية من الخمس الحد. قال أبو عمر: كلا الخبرين عن علي منقطع لا حجة فيه ولا يقطع به علي ولا يقطع به على علي عليه ولا يقطع به على علي عليه السلام. وذكر عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن سعيد بن المسيب في رجل وقع على جارية من المغنم قبل أن يقسم قال: يجلد 100 إلا سوطا أحصن أو لم يحصن. وذكر أبو بكر قال: حدثني يزيد بن هارون عن هشام عن الحسن قال: إذا كان له في الفيء شيء عذر ويقوم عليه، وكذلك إذا كان له في الفيء شيء عذر يقوم عليه، وكذلك في جارية بينه وبين رجل. قال: وحدثني هشيم عن إسماعيل بن سالم عن الحكم أنه قال: في رجل وطئ جارية من الفيء، قال: ليس عليه حد له فيها نصيب، قال: ليس عليه حد له فيها نصيب. وقد روي عن سعيد في ذلك خلاف ما تقدم. ذكر أبو بكر قال: حدثني عبدة عن سعيد عن قتادة عن سعيد المسيب قال: ليس عليه حد إذا كان له فيها نصيب. قال أبو عمر: هذا أولى، لأن الدماء محذورة إلا بيقين، ولأن يخطئ الإمام في العفو خير له من أن يخطئ في العقوبة، وبالله التوفيق. قال مالك: في الرجل يحل للرجل جاريته، إنه إن أصابها الذي أحلت له قومت عليه يوم أصابها، حملت أو لم تحمل، ودرئ عنه الحد بذلك، فإن حملت ألحق به الولد. قال أبو عمر: في هذا أيضا أقوال، أحدها هذا، والآخر أنها لا تقوم عليه إن لم تحمل، ويعذران معا إلا أن يكونا جاهلين، والثالث أن الرقبة تبع للفرج، فإذا أحل له وطؤها فهي هبة مقبوضة، فإن ادعى أنه لم يرد ذلك حلف وقومت على الواطئ حملت أو لم تحمل، ليكون وطؤها في شبهة يلحق بها الولد. وقد قيل إنه إذا أحل له وطؤها فقد وهبها له، إذا كان ممن يقرأ والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت
وقد قيل
أيمانهم.
إنه إذا أحل له وطأها، أو إذا أحل، لا أحل، أحل له وطأها فقد وهبها له.
يعني مالكها، يعني سيدنا إذا حل له وطأها، نعم،
نعم،
فقد وهبها
أحب
له.
الكلام على المبني للمعلوم.
نعم، إذا كان ممن يقرأ والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. يقرأ هنا سيدنا معنى يعني
هذه آية وهذه
يعلم
آية، يعلم يعني
أعلم. نعم،
إذا كان ممن يعلم هذا.
نعم. والرابع أنه زان إن علم أنه لا يحل له وطء فرج لم يملك رقبته عليه الحد، وإن جهل وظن أن من يملك يجوز له التصرف فيما شاء منها درئ عنه الحد. وإن جهل وظن أن من يملك يجوز له التصرف فيما شاء منها درئ عنه الحد. قال مالك: في الرجل يقع حضرتك
من أجل
سيدنا.
الشبهات يعني.
نعم نعم أكرمكم الله. قال مالك: في الرجل يقع على جارية ابنه أو ابنته أنه يدرأ عنه الحد وتقام عليه الجارية حملت أو لم تحمل. قال أبو عمر: على هذا جمهور العلماء أنه لا حد على من وطئ أمة أحد من ولده، وأظن ذلك والله أعلم لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لرجل خاطبه: أنت ومالك لأبيك. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يقاد بالولد الوالد. وأجمع الجمهور أنه فيما سرق من مال. نعم، وأجمع الجمهور أنه لا يقطع فيما سرق من مال ولده. فهذه كلها شبهات يدرأ بها عنها الحد يدرأ بها عنه الحد
عنه.
و...
نعم،
يعني نعم سيدي. فهذه كلها شبهات يدرأ بها عنه الحد، وما تقويمها عليه فلأن وطأه لها يحرمها على ابنه، فكأنه استكرهها، وليس له من ماله إلا القوت عند الفقر والزمانة، وما استهلك من ماله غير ذلك ضمنه له. ألا ترى أنه ليس له من مال ولده إن مات وترك ولدا إلا السدس، وسائر ماله لولده. نعم، وهذا بين أن قوله صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك، أنه ليس على التمليك، وكما كان قوله عليه الصلاة والسلام: أنت ليس على التمليك، فكذلك قوله عليه الصلاة والسلام: ومالك ليس على التمليك، ولكنه على البر به والإكرام له. وقد أجمعوا أن الأب لو قتل ابن ابنه
جميل
أو
جدا،
من
ما
أو
زعل.
نعم سيدنا، هذا استدلال رائع ما شاء الله.
جميل جدا، كما أنه لم يكن قوله أنت تمليك، كذلك مالك ليس تمليك. نعم،
نعم سيدنا أكرمكم الله. قال وقد أجمع أن الأب لو قتل ابن ابنه أو من الابن وليه لم يكن للابن أن
أو من
يقبض من
الابن،
أبيه. نعم، وقد أجمع أن الأب لو قتل ابن ابنه أو من الابن ولي وليه أو من الابن
ولي
ولي أو من الابن وليه لم يكن للابن أن يقبض من أبيه في ذلك كله، وهذا كله تعظيم حقوق الآباء والأمهات. قال الله عز وجل: أن اشكر لي ولوالديك، وقال عز وجل: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، وقال عز وجل: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فأمر الله عز وجل الأبناء ببر الآباء وإكرامهما في حياتهما والدعاء لهما بعد وفاتهما. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عد في الكبائر عقوق الأبوين، وأجمع العلماء على ذلك. نكمل شيخنا؟
نقف هنا، أظن موضع مناسب يعني.
نعم سيدي، أكرمك الله.
جزاكم الله خير.
حياكم الله.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.